اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن، على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات. طهارة وصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المرسل رحمة للعالمين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، مشاهدين الكرام، صباح أو مساء جميل مليء بالمسرات، مليء بالطاعات لرب السماوات، ومرحبا بكم وأهلا مجددا في برنامجكم فقه العبادات. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ هتلان بن علي الهتلان، ضيف البرنامج الدائم، قاضي الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله شيخ هتلان.
حياكم الله، وحيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
نبدأ بسم الله وعلى بركته الحلقة 40، ونتحدث في هذه الحلقة بمشيئة الله عن محورين، ألا وهما صلاة السنن في البيت وأوقات النهي. نبتدئ بسم الله بالمحور الأول، ألا وهو صلاة السنن في البيت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه الحلقة الرابعة من أحكام صلاة التطوع، ونختم بها بإذن الله الكلام على صلاة التطوع في هذه الحلقة. وسوف نتحدث كما تفضلتم في الأول عن أحكام صلاة التطوع على سبيل الإجمال. ما سبق كانت هناك الحلقات الماضية تكلمنا عن صلاة التطوع في أفرادها ومفرداتها وأنواعها وأجناسها، وبعض المسائل المتعلقة بتلك الفروع الفقهية في صلاة التطوع. وفي هذه الحلقة نتكلم على سبيل الإجمال الأحكام العامة في صلاة التطوع. إحدى هذه المسائل التي تفضلتم بالسؤال عنها، أولى هذه المسائل، صلاة السنن أو صلاة التطوع في البيت. صلاة النافلة أو صلاة التطوع في البيت أفضل من تأديتها في المسجد، وهذا باتفاق العلماء رحمهم الله، لحديث زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. متفق عليه. وجاء أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته أربعا قبل الظهر، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين. رواه مسلم. فحكت فعله عليه الصلاة والسلام في أداء السنن الرواتب في البيت، أنه كان يصليها في البيت. والفقهاء رحمه الله والأصوليون يقولون التعبير في الحديث بكان يدل على الكثرة والاستمرار والديمومة. وعائشة رضي الله عنها هنا تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه كانت عادته وهديه المستمر والدائم أنه كان يفعل هذه السنن الرواتب في بيته فيصليها في البيت. فجاءت السنة بأداء صلاة التطوع، صلاة السنة في البيت، من قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله صلاة ربي وسلامه عليه. ثم إن أداء السنة الراتبة أو الصلاة المستحبة في الأصح، وصلاة التطوع أداءها في البيت أفضل، لأنه أخفى وأبعد من الرياء وأصون من المحبطات، لأن الإنسان لا يراه أحد في بيته فيسر بصلاته وتطوعه وتنفله، إلا طبعا ما وردت السنة به أن يصلى يعني في الجماعة، كصلاة الاستسقاء مثلا، وصلاة الكسوف كما سيأتينا، وصلاة التراويح، هذه السنة أن يفعلها في الجماعة. لكن الأصل في السنة، سنة التطوع، سواء كانت ذات سبب أو مطلقة أو مقيدة بأي نوع من هذه الأنواع، السنة أن تعد في البيت. ثم إن أداء السنة في الحقيقة في البيت له فائدة كبيرة، وهو أنه تحصل البركة بهذه الصلاة، وأداء هذه العبادة في البيت يعني من أسباب تنزل الرحمة والملائكة ونفرة الشيطان في المكان الذي يصلى فيه، لأنه يقرأ فيه القرآن، ولأنه في الحقيقة فيه تعويد أهل البيت والصغار والأطفال على رؤية مثلا هذا الأب أو هذا الأخ وهو يصلي هذه النوافل في البيت، ففيه حث وتشجيع حتى للصغار أن يتعودوا على هذه الصلوات. نعم.
جزاكم الله خير يا شيخ. ماذا عن لزوم التطوع بمجرد الشروع فيه؟ هل يلزم الإنسان هذا التطوع أو هذا النفل بمجرد الشروع فيه؟
نعم، لأن هذه المسألة جيدة ومر معنا أن صلاة الفريضة إذا شرع فيها الإنسان فإنه يلزمه أن يتمها إلا من عذر. وأما صلاة التطوع فإنه لا يلزم النفل بالشروع فيه ولا يلزم قضاؤه لمن قطعه، هذا مذهب الشافعية والحنابلة، وحكي الإجماع على أن من قطعه ليس عليه إعادة، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طويل قال ثم أتانا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، يوما فقلنا أهدي لنا حيث، فقال أرنيه فلقد أصبحت مسلما فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم. ففي هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أفطر وكان متنفلا في الصيام، فكذلك الباب في حال في باب الصلاة إذا كان متنفلا فهو أمير نفسه، إن شاء يعني أكمل صلاته وإن شاء قطعها على القول الأظهر، فالباب واحد كما في الصيام فهو في الصلاة أيضا. وجاء في حديث أبي الدرداء مع سلمان الفارسي رضي الله عنهما لما أخى النبي عليه الصلاة والسلام بينهما، كان أبو الدرداء يصوم النهار ويقوم الليل كله، فأمره سلمان رضي الله عنه، واشتكت طبعا زوجة أبي الدرداء لما جاء سلمان يزوره ورآها متبذلة وشكت حالها، ولم تشكو في الحقيقة لكنها تقول إنه منقطع للعبادة، فيعني أمره سلمان أن يعني جاء سلمان رضي الله عنه عند أبي الدرداء واجتمع معه فرآه يقوم فأمره أن ينام، وأصبح صائما فأمره أن يفطر، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فأقر سلمان على أمره أبا الدرداء رضي الله عنهما أن يفطر من صومه، فدل ذلك على جواز قطع الصوم النفل عمدا، ومثل ذلك أيضا صلاة التطوع يجوز قطعها عمدا والله أعلم.
نعم، هل القيام في صلاة النفل شيخ يعتبر فرض، وهل يجزئ القادر على أن يقوم أن يصلي قاعدا؟
هذا أشرنا إليه فيما سبق في صفة الصلاة في الكلام على القيام في ركن القيام، وأنه ركن من أركان الصلاة في الفريضة القيام مع القدرة، لكنه في صلاة النافلة يعني نعيد الحديث عنه هنا، وهو من المناسب أن نذكره إجمالا. نعم. وأن القيام في النفل ليس فرضا بل سنة، فيجوز القادر على القيام أن يصلي قاعدا، يعني إذا كان قادرا على القيام ويصلي سنة فله أن يصلي قاعدا في النافلة، لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، رواه البخاري. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي جالسا، وقد أجمع أهل العلم على جواز النفل قاعدا ولو لقادر على القيام. نعم.
هنا مسألة أيضا وهي الاضطجاع في صلاة التطوع، هل يجوز الاضطجاع في صلاة التطوع؟
لا تجوز صلاة التطوع مضطجعا بدون عذر، يعني أن الإنسان يصلي مضطجعا بدون عذر هذا لا يجوز ولا يصح، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وحكي الإجماع على ذلك لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه ولا عن أحد من السلف التطوع مضطجعا بدون عذر، ولو كان مشروعا لفعلوا ولو نقل إلينا كما نقل غير ذلك. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة مما تعم بها البلوى، فلو كان يجوز لكل مسلم أن يصلي تطوع على جنبه وهو صحيح لا مرض به، كما يجوز أن يصلي تطوع قاعدا وعلى الراحلة، لكان هذا مما قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، وكان الصحابة تعلم ذلك، ثم مع قوة الداعي للخير لا بد أن يفعل ذلك بعضهم، فلما لم يفعله أحد منهم دل على أنه لم يكن مشروعا عندهم، وهذا مبسوط في موضعه كذا يقول. ثم إن القعود في الحقيقة هو شكل من أشكال الصلاة، ولذا جاز التطوع قاعدا، لكن الاضطجاع ليس في شكل من أشكال الصلاة أن يصلي الإنسان مضطجعا، فلذلك لا يشرع أن يفعل الصلاة مضطجعا بدون عذر. أما إذا كان معذورا من مرض أو شلل والعياذ بالله، فالله عز وجل مرضى المسلمين أجمعين وألبسهم لباس الصحة والعافية، فالمعذور لا حرج عليه أن يصلي على جنب، كما في حديث عمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وهذا في الفريضة وكذلك في النافلة والله أعلم.
نعم، ورد في السنة أيضا أن صلاة الليل تكون مثنى مثنى، فماذا كان يقصد صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل مثنى مثنى؟
فيه إشارة إلى عدد صلاة التطوع ما هو مقدارها، فصلاة التطوع تكون مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، يعني ثنائية لا رباعية. وجاء في صحيح مسلم في حديث لابن عمر، قيل لابن عمر ما قوله مثنى مثنى؟ قال تسلم في كل ركعتين، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وجاء حديث عمر رضي الله عنهما، وقد مر معنا كثيرا هذا الحديث، أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل، فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. والحديث الصحيحين. فقوله مثنى مثنى يعني التسليم من كل ركعتين، وإنما قال صلاة الليل فخص الليل وذكر الليل دون النهار، لكون غالب التنفل يكون في ماذا؟ في الليل، هو قيام الليل والوتر، أكثر التطوع يكون في الليل، في ذلك خصه. والأصوليون يقولون إنما خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم له، يعني لا يعني أن يثبت الحكم للمنطوق وينفى عن المسكوت عنه وهو النهار، المنطوق هو الليل والمسكوت عنه النهار، هذا لا مفهوم له، لا يقال بمفهوم المخالفة في هذا الباب، لأنه خرج مخرج الغالب، لأن الغالب في التنفل أن تكون في الليل، فيعم الحكم صلاة الليل وصلاة النهار أيضا أن تكون مثنى مثنى. أو يكون ذلك جوابا لسؤال السائل، لأن هذا الحديث جاء جوابا لسائل سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان كذلك فإنه لا يكون مفهوم له معتبر إذا كان جوابا لسؤال. ولذلك ذكر بعض الشراح كما نقله ابن حجر رحمه الله في الفتح عن ابن المنير في الحاشية: إنما خص الليل بذلك لأن فيه الوتر. هذا بعد أيضا فائدة أخرى، لماذا ذكر الليل عليه الصلاة والسلام؟ لأن فيه الوتر، والوتر فيه ركعة واحدة، فلا يقاس على الوتر غيره، فيتنفل المصلي بالليل أوتارا، فبين أن الوتر لا يعاد، وأن بقية صلاة الليل مثنى. وإذا ظهرت فائدة تخصيص الليل صار حاصل كلام صلاة النافلة سوى الوتر مثنى، فيعم ذلك الليل والنهار. وثم أيضا مما يدل على أن صلاة التطوع إنما تكون ركعتين ركعتين فقط، ما جاء في الأدلة الخاصة بمشروعية عدد مشروعية ركعتين في عدد من الصلوات، سواء ذوات الأسباب أو الصلوات المقيدة، كركعتي مثلا صلاة الاستخارة وركعتي تحية المسجد والسنن الرواتب. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر نهارا صلى ركعتين، وصلى الضحى أيضا ركعتين ركعتين، وصلى الفطر والأضحى صلاة العيد صلاة العيد ركعتين، وصلاة عيد الفطر ركعتين، وعيد الأضحى ركعتين، وصلى أيضا عليه الصلاة والسلام الاستسقاء ركعتين، فهذه كلها صلاة نهار. وكذلك جاء في بعض السنن المطلقة كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين، قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. وجاء أيضا عن عتبان بن مالك قال: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار، وصفنا وراءه فركع لنا ركعتين، والحديث متفق عليه. ثم إنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في التطوع المطلق خلاف ذلك، ولو كان ذلك جائزا أن يتطوع بما دون الركعة بما دون الركعتين بأن يصلي ركعة واحدة تطوعا غير الوتر، لا بينه ولا فعله عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على عدم مشروعية التطوع بأقل من ركعتين سوى الوتر. نعم
نعم شيخ، علمنا أن صلاة التطوع تكون مثنى مثنى، فماذا إذا كانت صلاة التطوع في الوتر فقط ركعة واحدة؟
لا يجوز التطوع بركعة واحدة في غير الوتر، التطوع بالركعة واحدة لا يكون إلا في صلاة الوتر، أما ما سوى الوتر فإنه لا يجوز التطوع بركعة واحدة. ولحديث ابن عمر السابق: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وجاء حديث جابر رضي الله عنهما قال: جاء سليك الغطفان يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له: يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. والحديث الصحيحين. فقول عليه الصلاة والسلام لسليك وتجوز فيهما، ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، فقول عليه الصلاة والسلام لسليك وإرشاده لعامة من يدخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين ويتجوز في هاتين الركعتين، أن الموضع هذا موضع تجوز، ويعني أنه يصليها خفيفة لا يطيل فيها، يتجوز فيها، فلم يأمره عليه الصلاة والسلام بأن يصلي ركعة واحدة، لأن الموضع موضع تخفيف وتجويز للصلاة، يعني أن تكون الصلاة خفيفة لا يطيل فيها. ولو كانت الصلاة بتحية المسجد في هذا الموضع بركعة واحدة لأرشده عليه الصلاة والسلام لذلك، لأن الموضع موضع تجوز وتخفيف، لكنه لم يرشده إلى ذلك، دل على أن أداء الصلاة الركعة الواحدة في مثل هذا المقام في وهي في 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 صلاة النهار غير سائغة وغير مشروعة. ثم إنه لم يرد في الشرع تطور بركعة واحدة في غير الوتر، والأحكام إنما تتلقى من قبل الشرع وهي مبنية على التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما دل الدليل الشرعي على مشروعيته، ولم يأتي في الأدلة الشرعية جواز التطوع بركعة واحدة إلا في الوتر، فيقتصر على ما ورد به النص الشرعي.
هنا مسألة شيخ أيضا يقال، هل يشرع للمسلم أن يقضي السنن العارضة مثل صلوات الكسوف إذا فاتته أو صلاة الاستسقاء كمثال؟
نعم، السنن التي شرعت لعارض إذا زال هذا العارض ولم تصلى فإنه لا يشرع أن تقضى، إذا زال هذا العارض لا يشرع أن تقضى هذه السنن كصلاة الكسوف مثلا والاستسقاء ونحوهما، وهذا نقل عليه الإجماع عدد من أهل العلم كالنووي وغيره من أهل العلم. نعم.
هل يستحب للإمام أن ينتقل عن موضعه إذا أراد أن يصلي النافلة؟
الانتقال للتطوع من مكان الفرض قصدك؟
نعم. يعني نعم، من مكان الفرض إلى مكان النافلة.
نعم، مستحب للإمام أن ينتقل عن موضعه إذا أراد أن يصلي النافلة، وهذا بالاتفاق، وكذا أيضا المأموم والمنفرد يستحب لهما أن ينتقل عن موضعهما إذا أراد أن يصلي النافلة، على القول الأظهر في هذه المسألة. المسألة الأولى بالنسبة للإمام محل إجماع محل اتفاق، والمسألة الثانية أيضا بالنسبة للإمام للمأموم والمنفرد على القول الصحيح، لما رواه مسلم عن عمرو بن عطاء رحمه الله أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أختي نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعود لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج. الحديث رواه مسلم. فقوله أو نخرج أفاد أنه يتنحى من مكانه الذي صلى فيه، وجاء أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال من السنة ألا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه، وهذا رواه عبد الرزاق المصنف وابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي وحسن إسناده ابن حجر. ثم إن في الانتقال من مكان الفريضة إلى مكان آخر يؤدي فيه النافلة في الحقيقة فيه تكثير محل العبادة حتى تشهد له هذه المواضع مواضع السجود له يوم القيامة كما جاءت بها الأخبار. نعم.
نرى بعض الأشخاص يا شيخنا بعد الصلاة يقوم من صلاة النافلة ومباشرة إلى صلاة التطوع أو صلاة السنة، فهل يشرع هذا الفعل أو أن هناك فعل أفضل أن يفعله قبل صلاة النافلة؟
نعم، هذا صحيح، يقع من بعض الناس أنه مباشرة حينما يسلم الإمام من صلاة المكتوبة يقوم مباشرة إلى أداء السنة الراتبة، وهذا خلاف السنة، فإن السنة إذا قضى المصلي صلاته أن يبدأ بالأذكار المأثورة ثم بعد ذلك يأتي بصلاة التطوع إذا كانت الصلاة مما يتطوع بعدها، إذا كانت لها سنة راتبة بعدها كالظهر والمغرب والعشاء، وهذا مذهب جمهور أهل العلم وعليه عمل أكثر العلماء لقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا، فقوله عز وجل هنا فاذكروا الله جاءت في جواب الشرط، والفاء هنا يقول اللغويون للتعقيب أي أنه يبدأ بذكر الله عز وجل مباشرة بعد انتهاء الصلاة، فهي تقتضي الفورية والمباشرة بعد انتهاء هذا الشيء وهو الصلاة فيبدأ بالأذكار. وجاء أيضا في حديث ثوبان في صحيح مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فهذا هو فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يبدأ بالأذكار الصلوات قبل أن يصلي صلاة التطوع. وفي حديث كعب بن عجرة أيضا في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. وجاء أيضا حديث أبي هريرة هذا مر معنا في الأذكار التي تقال بعد الصلوات في صحيح مسلم من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. نعم.
أيضا هنا
قوله في الحديث دبر كل صلاة، نعم، يعني أنه عاقب الصلوات دبر كل صلاة جاء في حديث كعب بن عجرة وجاء في حديث أبي هريرة هذا الأخير
صلاة.
دبر كل صلاة يعني في آخر كل صلاة يعني في عقبها بعقبة هذا وهذا يدل على أن المشروع أن يقول الإنسان هذه الأذكار بعد الانتهاء من الصلاة المفروضة ثم بعد ذلك يشرع في التطوع إن كان هناك تطوع.
جزاكم الله خير شيخ. هنا أيضا صلاة الجماعة في صلاة التطوع هل تجوز صلاة الجماعة في صلاة التطوع أن يأتم من يصلي الفرض بمن يصلي التطوع؟
طبعا مر معنا الكلام على صلاة التراويح وأدائها جماعة مر معنا الكلام عن صلاة التراويح والكلام أيضا عن أدائها جماعة وأنه مشروع وسنة وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. أما ما سواها من السنن كصلاة الضحى أو نفلا مطلقا أو كان نفلا مطلقا أو كان راتبة مثلا أو كان قيام ليل في غير رمضان هل يشرع له الجماعة أم لا؟ نقول تجوز الجماعة في صلاة التطوع إذا لم تتخذ سنة راتبة إذا لم يداوم عليه بأن يكون دائما يصلي السنة الرواتب مثلا جماعة أو يصلي صلاة الضحى دائما جماعة أو يصلي صلاة الوضوء أو سنة الوضوء جماعة أو تحية المسجد جماعة أو قيام الليل في غير رمضان جماعة إذا لم يتخذ ذلك سنة راتبة وإنما فعل ذلك أحيانا هذا لا بأس به وهذا مذهب جمهور أهل العلم المالكي والشافعية والحنابلة وجاءت في عدة أخبار تدل على مشروعية الجماعة في صلاة التطوع في بعض الأحوال كما جاء في حديث عباس رضي الله عنهما في قصة بيتوتته عند خالته ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها وأنه قام وصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام قيام الليل في تلك الليلة وهذا مر معنا حديث ابن عباس أكثر من مرة وجاء والحديث الصحيح وجاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أيضا في صحيح مسلم قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها ثم يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ فهذا أيضا دليل على أنه حذيفة صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام قيام الليل وجاء أيضا في حديث عن محمود بن ربيع الأنصاري أنه عتبان بن مالك رضي الله عنه أتى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعل أو سأفعل إن شاء الله قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار ثم فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجز حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي في بيتك قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر قال فقمنا فصففنا أو فصفنا فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم والحديث متفق عليه وجاء أيضا في عن أنس مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت الرسول عليه الصلاة والسلام لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف متفق عليه فالشاهد أنه يجوز أن يفعل أن تفعل صلاة التطوع أحيانا جماعة ولا يتخذها راتبة وقولنا إنه لا يشرع أن يتخذها راتبة لأنه إذا جعلها سنة راتبة دائما يصليها جماعة هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه إنما تطوع بذلك في جماعة قليلة أحيانا وإنما كان أكثر فعل عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوم الليل وحده ولم يكن لا هو ولا أصحابه ولا التابعون يعتادون الاجتماع للرواتب ثم أيضا إن اتخاذها عادة أن يستمر أن يتخذ الإنسان صلاة التطوع عادة في غير صلاة في غير ما شرعت له الجماعة وفيه في حقيقة مضاهاة لما شرعه الله وسنه فإن العبادات المشروعة التي تتكرر بتكرر الأوقات حتى تصير سننا ومواسم قد شرع الله عز وجل منها ما فيه كفاية العباد وكما قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
هنا أيضا شيخ مسألة مهمة وهي مسألة الجهر والإصرار في صلاة التطوع ما حكم الإصرار في صلاة النهار وما حكم الجهر في صلاة الليل في صلاة التطوع طبعا
نعم هذه مسألة مهمة صحيح. لعلنا نتكلم في البداية عن حكم الإصرار في صلاة النهار. يسن الإصرار في نوافل النهار، فالسنة أن يسر في قراءة صلاة النهار، وهذا مذهب جمهور أهل العلم لفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه جميع الأحاديث التي ورد أنه صلى فيها نفلا في النهار كان يسر بها عليه الصلاة والسلام ولا يجهر، فيقتفى أثره في الإصرار في صلاة التطوع في النهار. أما المسألة الثانية تتعلق بهذا بهذه بالإصرار والجهر في صلاة التطوع، وهو إذا كان في صلاة الليل، الجهر والإصرار في صلاة الليل. في صلاة الليل يختلف حكمها من حيث الإصرار والإجهار، من حيث الجهر والإصرار عن صلاة النهار. ففي صلاة الليل، صلاة التطوع في الليل، يخير المصلي بين الجهر والإصرار في صلاة الليل، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة واختره جمع من أهل العلم. وإن كان في الحقيقة الأفضل له مراعاة المصلحة، فإن كان الجهر أنشط له في القراءة أو كان بحضرته من يستمع لقراءته ويستفيد منها وينتفع بها، فيكون الجهر في حقه أفضل. وإن كان قريبا منه من يتهجد ويصلي أو يقرأ القرآن أو يراجع القرآن أو بجانبه مثلا مجلس علم أو ذكر ويتضرر برفع صوته، فإن الأولى في حقه أن يسر ولا يجهر حتى لا يشوش على من كان بحوله ممن كان مشتغلا بطاعة من الطاعات. وجاء عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كل ذلك كان يفعل، ربما أسر وربما جهر. رواه الأربعة إلا ابن ماجه وصححه الألباني. وجاء عن غضيف بن الحارث قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل أو آخره؟ قالت: ربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره. قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة ويخفت به؟ قالت: ربما جهر به وربما خفت. قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. رواه أبو داود وأحمد، وهو حديث صحيح.
نعم، جزاك الله خير شيخ. بهذه المسألة نكون قد انتهينا من المحور الأول، ونستأذنك شيخ في فاصل. أعزائي المشاهدين، ننتقل إلى فاصل قصير نستكمل بعده محورنا الثاني، وهو عن أوقات النهي. نراكم بإذن الله بعد هذا الفاصل.
أطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات.
القرآن الكريم هو أصل الأصول، فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين. وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن. قال ابن عبد البر: ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها. وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه. قال سعيد بن جبير: من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي. وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام، ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح، وبه يحصل الخشية والخشوع. قال تعالى:
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه، وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الإنترنت والفضائيات. فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك، وهو أربح التجارات. قال تعالى:
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
اطلب رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات.
مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، نستكمل ما تبقى من هذه الحلقة ونستهل هذه العودة بالإكمال بالمحور الثاني وهو محور أوقات النهي. ماذا عن تعيين أوقات النهي شيخ؟
نعم، بعد أن تكلمنا عن أحكام صلاة التطوع نختم بالأوقات التي ينهى عنها، لأنه في الحقيقة الفقهاء رحمه الله دائما يتكلمون بذكر أوقات النهي بعد الكلام عن صلاة التطوع، لأن هذه الأوقات ينهى عن الصلاة التطوع فيها، لذلك يناسب أن يكون الحديث عن الأوقات التي ينهى عن التطوع فيها بعد الكلام عن صلاة التطوع. صلاة الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها خمسة أوقات على التفصيل، وهي ثلاث أوقات على سبيل الإجمال. من فصلها قال هي من صلاة الفجر، من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الوقت الأول. والوقت الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاع عقيد الرمح. الوقت الثاني الثالث عند قيام الشمس وسط السماء حتى تزول إلى جهة المغرب. الوقت الثالث من بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس وتحمر الشمس. والوقت الخامس من احمرار الشمس إلى غروب الشمس. وهي على سبيل الإجمال ثلاثة أوقات في الحقيقة، لأن هناك وقتان وقتهم هو يعني وقت واحد، يخرج هذا ويدخل هذا مباشرة. ولذلك بعض الفقهاء رحمه الله يقولون إن أوقات النهي هي ثلاثة، بعضهم يجملها إجمالا فيقول من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ففيه وقتان وهو وقت واحد الحقيقة إذا شملنا الوقتين. والوقت الثاني من بعد قيام الشمس وسط النهار إلى أن تزول جهة المغرب، هذا الوقت الثاني. والوقت الثالث من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس كاملة. فهذه أوقات ينهى عن الصلاة فيها، والنهي في هذه في الوقت الأول وهو من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد الرمح، بداية الوقت الأول في الحقيقة قال بعضهم من صلاة الصبح، وقال آخرون من بعد صلاة الفجر. والأظهر والله أعلم أنه يتعلق بصلاة الفجر وقت النهي، لأن ما بعد أذان الفجر إلى صلاة الفجر نعم ليس وقت نهي، لأنه يشرع فيه أداء سنة صلاة الفجر، سنة الفجر، ولا يشرع في على القول الصحيح في هذا الوقت إلا سنتي الفجر. فالنهي في الوقت الأول يتعلق بصلاة الفجر نفسها، أما ما بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر فليس وقت نهي، لكن لا يشرع فيه سوى ركعتي الفجر، لأنه ثبت في صحيح مسلم وغيره تعلق الحكم بنفس الصلاة، كما في الحديث لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال بعد صلاة الفجر، فدل على أن النهي يبدأ في الوقت الأول من صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق هذا الحكم بصلاة الفجر. والذي يدل على هذه الأوقات الثلاثة إجمالا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، متفق عليه. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، متفق عليه. وجاء أيضا عنه مرفوعا إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب، والحديث الصحيحين. وجاء في صحيح مسلم في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مر معنا أكثر مرة قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فهذه ثلاث ساعات ينهى عن الصلاة فيها. وقوله في الوقت الثاني أو الوقت الأول حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني حتى ترتفع عقيد رمح. وهذا يكون بمقدار بعد طلوعها كما ذكرت قبل قليل بمقدار ثلث أو ربع ساعة، ثلث أو ربع ساعة بعد طلوع الشمس، هذا وقت نهي حتى ترتفع الشمس قد رمح في نظر الرائي الذي يراه، وليس في الحقيقة ولا في الواقع، في الحقيقة يعني آلاف الكيلومترات، وإنما نقصد به يعني في نظر الرائي. وقوله في الوقت الثاني حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، يعني يقدر بمقدار تقريبا 10 دقائق قبل صلاة الظهر، حينما تتوسط الشمس في كبد السماء، حين تتضيق يعني حتى تميل من جهة المشرق إلى جهة المغرب، هذا الوقت يقدر تقريبا بعشر دقائق، هذا وقت نهيها عن الصلاة فيه. والوقت الثالث واضح من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وهذه الأوقات يعبد المشركون فيها الشمس، فلو صلى فيها الإنسان لكان في ذلك مشابهة للمشركين، وقد نهينا عن التشبه بالمشركين وبالكفار، لأنهم يسجدون الشمس عند طلوعها وكذلك يسجدون لها عند غروبها، فنهينا عن التشبه بهم. نعم.
جزاك الله خير شيخ. ما هو حكم الصلاة في أوقات النهي في جميع الصلوات؟
نعم، حكم الصلاة في أوقات النهي هذا يختلف باختلاف هذه الصلوات، لعلنا نستفصل في هذه المسألة ونبين حكم أداء الصلاة في أوقات النهي على حسب اختلاف أنواع هذه الصلوات. فنقول أولا هنا في عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كانت الصلاة التي تصلى في وقت النهي صلاة فائتة من الفرائض، فإذا فاتت صلاة فريضة فأديت في وقت النهي، هل يجوز أو لا؟ نقول نعم، تصلى الصلاة الفوائت من الفرائض في جميع أوقات النهي، تؤدى هذه الصلاة الفائتة من الفرائض في جميع أوقات النهي، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. متفق عليه. ففيه أنه إذا أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. وهنا إذا صلى قبل طلوع الشمس فهو في الحقيقة يصلي في وقت نهي، وسيوقع بعض صلاته قضاء في بقية الركعات في وقت نهي إذا طلعت الشمس بعد طلوعها، فدل ذلك على جواز أن تؤدى هذه الصلاة في هذا الوقت وقت النهي. وجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. متفق عليه. وجاء في حديث أبي قتالة رضي الله عنه في صحيح مسلم لما نام النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر ذات يوم وهم كانوا في سفر ولم يستفيقوا إلا في حر الشمس، القصة الطويلة، قال عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها. فقوله حين ينتبه لها هذا كلام مطلق، وهو يشمل جميع الأوقات ولم يقيده بوقت دون آخر، فدل ذلك على أنه يشرع أن يؤدي هذه الصلاة الفائتة حين ينتبه لها، وقد ينتبه لها في وقت نهي، فهذا اللفظ عام ليس مخصوصا بوقت دون آخر، فدل على أنه لا بأس أن تقضى هذه الصلوات الفوائت من الفرائض في أوقات النهي. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية حكم صلاة التطوع ذات السبب في أوقات النهي. مر معنا في الحلقة الماضية الكلام عن صلاة التطوع ذوات الأسباب، وذكرنا خمسة أنواع من هذه الصلوات، والمقصود بذوات السبب طبعا ذكرنا خمسة أنواع وإلا فهي أكثر في الحقيقة. ذوات الأسباب سميت بذلك لأن لها سبب، لأن لها سببا متقدما عليها. فمن ذوات الأسباب مثلا صلاة الفائتة هي ذات السبب، صلاة الجنازة، سجود التلاوة والشكر على القول على قول من قال إنها صلاة وإن كان الأظهر أنها ليست بصلاة كما رجحنا ذلك ومر معنا، ومثل ذلك صلاة الكسوف وصلاة ركعتي الطواف وتحية المسجد، ركعتي الوضوء لأن لها سبب، وهكذا. اختلف أهل العلم في فعل الصلوات ذوات السبب في أوقات النهي على قولين، والأظهر منهما جواز فعل الصلوات ذوات السبب في أوقات النهي، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد واختاره ابن تيمية وابن القيم، وهو القول الأظهر والله أعلم في هذه المسألة. يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، له كلام مشهور في هذا المقام، يقول: وحديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي عام مجمل، قد خص منه عصر يومه بالإجماع، وخص منه قضاء الفائتة والمنسية بالنص، وخص منه ذوات الأسباب بالسنة، كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر، وأقر من قضى سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وقد أعلمه أنها سنة الفجر، وأمر من صلى في رحله ثم جاء مسجد جماعة أن يصلي معه، وتكون له نافلة، وهذا وقت نهي طبعا، تكون هنا وقت نهي، لأنه إذا جاء الإنسان لمسجد الجماعة في صلاة العصر، الحديث الأسود بن يزيد لما جاء رجلان بعد صلاة العصر في مسجد الخيف في حجة الوداع واجتنبوا فلم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة قال: ما بالكما لم تصليا معنا؟ قالوا: قال: صلينا في رحالنا. فقال: إذا أتيتما مسجد الجماعة فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. وهذا وقت نهي بعد صلاة العصر، وأرشدهم عليه السلام أن يصلوا وتكون لهم نافلة، فدل لأن هذا السبب يعني حتى لا يساء بهم الظن حينما لا يدخلوا مع هؤلاء الذين يصلون جماعة صلاة العصر. نعم، فالشاهد أن وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في صلاة الفجر وهي سبب الحديث، وأمر الداخل والإمام يخطب أن يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس، فكل انتهى كلام القيم رحمه الله. فالشاهد أنه يعني كل ذلك يدل على أن ذوات الأسباب من التطوع تصلى في وقت النهي. وثبت أيضا جواز صلاة الجنازة بعد العصر بالنص والإجماع، وقد قال عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة من ليل أو نهار، رواه الخمسة. فهذا يدل على مشروعية أداء الصلوات التي ركعتي الطواف، لأنه أرشد إلى أن الطواف يكون مشروعا في جميع الأوقات، والطواف تشرع له ركعتان، فكذلك فدل ذلك على أن هاتين الركعتين تصليان في جميع الأوقات ولو كان ذلك وقت نهي، لأنها صلاة ذات سبب وهي بسبب الطواف، فدل ذلك على أن صلاة التطوع التي لها سبب يشرع أداؤها في أوقات النهي ولا حرج في ذلك. هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة: حكم أداء النفل المطلق، يعني ليس له سبب، أراد الإنسان أن يتنفل صلاة نفل بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء مثلا، لا صلاة هذه الأوقات طبعا ليست أوقات نهي، لكن أراد أن يتنفل نفلا مطلقا نقول بعد صلاة العصر ليست مقيدة، أراد أن يتنفل نفلا مطلقا بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاع قدومه نقول: لا، لا يجوز لك أن تصلي في هذه الأوقات صلاة التطوع النفل المطلقة التي ليس لها سبب، لا سيما عند طلوع الشمس وغروبها، الحديث السابقة التي مرت معنا في ذكر وتعداد أوقات النهي، كحديث ابن عباس رضي الله عنهما: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب، وحديث ابن عمر: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، وأيضا حديث في الصحيحين: إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب، وحديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وقد أجمع أهل العلم على أن التطوع الذي ليس له سبب لا يشرع أن يؤدى في أوقات النهي، والله أعلم.
نعم، جزاك الله خير شيخنا. بعد عرفنا أن هناك أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، فهل هناك حكمة تذكر الشيخ في النهي عن الصلاة في مثل هذه الأوقات؟
نعم، هناك في الحقيقة حكم أخرى، بعضها نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام وبينها، وبعضها تستنبط من يعني أو تستنبط من موارد هذه النصوص التي وردت في بيان الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها. فمن هذه الحكم: أما وقت الزوال فلأن في وقت الزوال تسجر جهنم أعاذنا الله وإياكم والمشاهدين والمشاهدات وجميع المسلمين منها. فوقت الزوال، زوال الشمس، حين يقوم قائم الظهيرة، حينما تكون الشمس في كبد السماء، هذا وقت تسجر فيه جهنم ويقاد عليها أشد الإقاد. وقد جاء في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم صلي فإن الصلاة مشهورة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم. رواه مسلم. فنص عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وبين في هذا الوقت وقت النهي لماذا ينهى عن الصلاة في هذا الوقت، لأنه وقت تسجر فيه جهنم أعاذنا الله جميعا منها. ثانيا، أما الحكمة من النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها فقد ورد في ذلك حكمتان. الحكمة الأولى البعد عن مشابهة المشركين، فإنهم يسجدون للشمس عند طلوعها ويسجدون لها عند غروبها، وهذا جاء في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: صلي الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وحتى ترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. رواه مسلم. فأرشد أن أيضا في هذين الوقتين فيما يتعلق عند طلوع الشمس وعند غروبها أن الكفار يسجدون للشمس، ونحن مأمورون بمخالفة المشركين لأنهم يعبدون الشمس من دون الله عز وجل، فنخالفهم في هذا. فلأجل هذا نهي عن الصلاة في هذين الوقتين. أيضا ذكر من الحكم في أوقات هذه عند شروقها وغروبها أن الشمس تطلع بين قرني شيطان. الحكمة الثانية التي ذكرت في وقت الغروب ووقت غروب الشمس وطلوع الشمس أنها تطلع حين تطلع وكذلك حين تغرب بين قرني شيطان، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرني شيطان. وأيضا ذكروا من الحكم العامة المستنبطة، قالوا إنه سدا للذريعة التي توصل إلى المنهي عنه. فالأصل أن المنهي عنه هو الصلاة وقت الطلوع، طلوع الشمس وقت غروب الشمس، لكن الشارع نهى عن الصلاة أيضا بعد صلاتي الفجر والعصر، سدا لذريعة استمرار المصلي بالصلاة إلى وقت النهي الآكد والأشد إثما والأشد نهيا. وقالوا أيضا رابعا من الحكم إجمام النفس وأخذ وقت لراحتها حتى تقبل النفس بعد انقضاء فترة النهي بنشاط أكثر ورغبة وإقبال نفس. ولهذا قال معاذ رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ولذلك من تشويقها وتحبيب الصلاة إليها إذا منعت منها وقتا فإنه يكون أنشط وأرغب فيها، فإن العبادة إذا خصت ببعض الأوقات نشطت النفوس لها أعظم مما تنشط للشيء الدائم. وأيضا خامسا من الحكم أن الشيء الدائم قد تسأم منه النفوس وتمل وتضجر، فإذا نهي عنه بعض الأوقات زال ذلك الملل وأقبلت النفس على هذه العبادة من نشاط وقوة. نعم،
جزاكم الله خير يا شيخ. نختم الكلام عن صلاة التطوع بمسألة تشكل على كثير من الناس، وهي الفرق بين الفريضة والنافلة.
نعم، لعله يحسن بنا أن نختم الحديث عن صلاة التطوع بالفرق بين الفريضة والنافلة. الفقهاء رحمه الله ذكروا عددا من المسائل التي تختلف فيها صلاة الفريضة عن صلاة النافلة، وهناك بعض الفروق محل خلاف بين أهل العلم، وقد أشرنا إلى عدد منها في مواضعها، لكني أنا أختصر على بعض الفروق وليس كل الفروق، وأنتقي بعض الفروق التي تكون بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة. أول هذه الفروق أن الفرائض فرضت من سبع سماوات، بخلاف صلاة التطوع فإنها فرضت كسائر الشرائع في الأرض. وأيضا تلك صلاة الفريضة كلم الله عز وجل نبينا عليه الصلاة والسلام في فرضيتها، بخلاف السنن التطوعات فإنها جاءت عن طريق الأمين الوحي جبريل عليه السلام. ثانيا أو ثالثا من الفروق أن الفريضة يأثم تاركها بخلاف النافلة، فإن من تركها لا يأثم. ثالثا من الفروق أن الفرائض محصورة العدد بخلاف النوافل فإنه لا حصر لها، لا سيما في صلاة التطوع المطلق فإنه لا حصر له. رابعا صلاة الفريضة تكون في المسجد بخلاف النافلة، فهي في البيت أفضل إلا ما استثني كصلاة التراويح في رمضان وصلاة الاستسقاء ونحو ذلك. خامسا من الفروق أيضا أن الفريضة مؤقتة بوقت معين بخلاف النافلة، فإن منها المؤقت وغير المؤقت. سادسا من الفروق جواز الانتقال من الفريضة إلى النافلة، إذا كان الإنسان يصلي نافلة فريضة فله أن ينتقل من الأعلى إلى الأدنى بأن يقلب نيته من فريضة إلى نفل، ويكون هذا النفل نفلا مطلقا لا معينا، هذا جائز ولا بأس به. لكن لا يصح له العكس بأن يقلب، بأن إذا كان يصلي نافلة أن يقلبها إلى فريضة، لا يصح أن يقلب نية الأدنى إلى الأعلى. سابعا من الفروق أيضا من الفريضة والنافلة أن النافلة لا يكفر بتركها بالإجماع، أما الفريضة النافلة إذا الإنسان ترك نافلة لا يكفر بتركها بالإجماع، أما الفريضة فيكفر على القول الصحيح الذي رجحناه مرة معنا في بداية الكلام في كتاب الصلاة. ثامنا من الفروق بين الفريضة والنافلة أن النوافل تكمل الفرائض، وهذا جاءت به عدة أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرناها في موضعها في أول الكلام على باب التطوع وفضل التطوع، أن من فضائلها أنه تكفر به ما يكون من نقص في الفرائض، بخلاف النوافل فإنها لا تكمل بالفرائض، الفرائض تكمل بالنوافل لكن النوافل لا تكمل بالفرائض. تاسعا أيضا من الفروق أن القيام في الفريضة ركن بخلاف النافلة، فإنه مستحب وليس بركن ولا واجب. عاشرا لا يشرع الأذان والإقامة في النفل مطلقا بخلاف الفرض، فإنه يشرع له الأذان والإقامة. الحادي عشر الفريضة تقصر في السفر، أما النافلة التي في السفر فإنها لا تقصر وتبقى على هيئتها في الحضر، تصلى كما هي في الحضر في حال الحضر. الثاني عشر وجوب صلاة الجماعة في الفرائض كما سيأتينا بإذن الله في الدرس القادم والحلقة القادمة دون النوافل، فإنه لا تجب صلاة الجماعة في النوافل وإن كانت تشرع في بعضها دون بعض. الثالث عشر الفرائض يجوز فيها الجمع في أحوال تجمع بين العشاءين وبين الظهرين في السفر والمرض والمطر كما سيأتي بإذن الله في صلاة أهل الأعذار، بخلاف النوافل فإن الأصل أنها لا تجمع. الرابع عشر من الفروق بين الفريضة والنافلة أن الفرائض أعظم أجرا من النوافل، ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، فأفضل الصلوات إلى الله عز وجل صلاة الفريضة بلا شك، فهي أفضل وأحب إلى الله تعالى من النوافل. الخامس عشر من الفروق أن النوافل منها ما يقضى على صفته ومنها ما يقضى على غير صفته كالوتر، أما الفرائض فتقضى على صفتها لكن يستثنى من ذلك الجمعة، فإنها إذا فاتت الإنسان صلاة الجمعة فإنه يصليها ظهرا. أيضا من الفروق ولعلي أختم بهذا الفرق أن من النوافل ما تسقط بالسفر كالسنن الرواتب غير راتبة الفجر وسنة الوتر، تسقط في حال السفر، أما الفرائض فلا يسقط منها شيء أبدا في حال السفر، وإن كانت تقصر أو تجمع في حال السفر لكنها لا تسقط بحال من الأحوال. هذه جملة من الفروق التي تكون بين الفريضة والنافلة، أسأل الله تعالى أن يوفقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يرزقنا الفقه في دينه والثبات عليه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا وهدى وتقى وصلاحا وإصلاحا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يجعلنا هداة مهتدين إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بهذا أعزائي المشاهدين بهذه الفروقات نختتم حديثنا عن صلاة التطوع، ونختتم حديثنا أيضا في هذه الحلقة. باسمكم جميعا أشكر فضيلة الشيخ هتلان بن علي الهتلان القاضي في محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة متجددة، إلى ذلكم الحين نراكم بإذن الله على خير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن، على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات.
طهارة وصلاة والصيام وما في الحج للناس من سر وغايات، فاجعل حياتك للرحمن ما خفقات، نبضة قلبك أعمالا ونيات، نجني السعادة في دنيا وآخرة ما دام قدوتنا خير البريات.